الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في كتاب الطلاق. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، والعصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذة الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر أو الظفر. أم عطية الأنصارية نسيبة، وقد تقدمت، وهي التي تولت غسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها يدور حديث الغسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، فيه جواز إحداد المرأة لثلاثة أيام على غير الزوج، وفيه أن الإحداد خاص بالنساء كما تقدم، والإحداد هو ترك التجمل بالطيب والزينة ونحوها إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، وقد تقدم قوله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، أي لا تلبس ثوبا فيه طيب أو ثوب زينة، حتى ولو كان أسود مثله يتزين به لا تلبسه، أو أبيض مثله يتزين به لا تلبسه، إلا إذا كان لا يتزين بمثله فلا حرج. ولا تكتحل، أي لا تستخدم الكحل إلا لضرورة، كما سيأتي في الحديث الآتي. فليس كل أمر تكتحل له، لأن العين ربما أصابها الحفا إن لم يوضع فيها كحل، ومع ذلك تمنع منه المرأة لأن فيه نوع من الزينة والتزين. قوله: ولا تمس طيبا، وهذا عموم بعد تخصيص، أو أنه لما نهى عن الثياب المصبوغة والمطيبة ناسب أن ينهى عن الطيب ولو كان مفردا، فالمعتدة تمنع من الطيب وما يدعو إلى نكاحها والنظر إليها، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، هذا مستثنى، يعني أنها إذا طهرت من الحيض واغتسلت منه لا بأس أن تستخدم قطعة من القسط الهندي أو القسط الهندي، أو من أظفار النوع أيضا من الطيب يشبه الظفر، ربما يوضع على الجمر فتتبخر به المرأة لتذهب الرائحة الكريهة بعد الحيض. والشاهد أن المرأة ممنوعة من استخدام أسباب الزينة الظاهرة والزينة الباطنة إلا لحاجة كما هو في الغسل من الحيض. وهل هذا الأمر متعلق بكل معتدة أم هو متعلق بالمعتدة من وفاة؟ هذا هو متعلق بالمعتدة من وفاة، وأما المعتدة من طلاق رجعي أو باين فلا يلزم ذلك. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرة أو أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعر على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. والحفش البيت الصغير الحقير، وتفتض تدرك به جسدها. قوله عن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية، وقد تقدمت ترجمتها. قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سؤال العالم عما أشكل، وفيه حرص السلف على العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنهم. قوله: إن ابنتي توفي عنها زوجها، فيه جواز التوكيل في السؤال ونحوه، وفيه جواز السؤال عن الغير. وقد اشتكت عينها، أي مرضت، إما برمد أو غير ذلك. أفنكحلها، أي هل نستخدم لها الكحل؟ والكحل منه ما يستخدم للتداوي ومنه ما يستخدم للزينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. فيه تكرار الإنكار وتكرار العلم حتى يفهم، وفيه التغليظ في إنكار المنكر، فإنه لما كرر مرتين أو ثلاثا دل ذلك على كراهته لذلك وعلى تغليظه في الإنكار. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. كالمبين أن من رحمة الله عز وجل بالناس أن جعلها أربعة أشهر وعشرة، ولم يجعلها كما كانت الجاهلية عليه سنة كاملة. ثم إن الأربعة الأشهر والعشرة فيها أيضا من الفرج ما ليس عند أولئك، فيجوز لها أن تغتسل وأن تغير ملابسها وأن تسكن فسيح بيتها، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية. قوله: وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعر على رأس الحول، فيه بيان سوء أعمال أهل الجاهلية، وفيه تذكير الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه، فإن ذلك أجدر أن يشكر الله عز وجل على النعمة. والرمي بالبعر كناية عن تخلصها من الزوج. فقالت زينب، وهي ابنة أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، أي بيتا صغيرا قريب السقف، ومثل هذا يكون شديد الحرارة، ولبست شر ثيابها، أسوأ ما لديها من الثياب، وهذه شريعة جاهلية، فلا بأس أن تلبس الجديد لكن لغير مزينة، ولم تمس طيبا، وقد أقر الإسلام أنها لا تمس الطيب أربع أشهر وعشرة، ولا شيئا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير معروف، إحدى هذه الدواب، فتفتض به، تمسحه في جلدها، فإذا شم عرقها وشم نتنها مات في حينه، وقل أن يبقى من ذلك شيء. وانظر إلى شدة هذا النتن، حتى أن الحمار ربما يموت، أو الشاة أو الطير، فقلما تفتض بشيء إلا مات من السموم التي تناله قال: ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وجاء الإسلام بالتخفيف كما تقدم، وهذا من نعمة الله عز وجل، حيث شرع ما فيه سلامة لعرض الميت، وشرع ما فيه رفق بالحي. فالإسلام دين حقوق للأحياء والأموات، وهذه العدة في حق المتوفى عنها زوجها حتى ولو لم تكن حاملا، حتى ولو لم يدخل بها. ليس المراد بها سلامة الفرج من الحمل كما هو في عدة الطلاق وعدة الخلع، ولكن هذا المراد به تأدية حق الزوج وحرمة الميت. واختلفوا في استخدام المرأة للذهب والفضة وما في بابها من أنواع الزينة، والصحيح أن حكمها حكم الطيب، لا يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة ولا المجوهرات متزينة بها. هذا مختصر لما يتعلق بباب العدة من كتاب الطلاق، والحمد لله على التمام، وإلى هنا يرحمكم الله.